بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الشيخ محمد بن سلطان المعصومي والخجندي رحمة الله تعالى عليه في كتابه: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟ قال رحمه الله تعالى فيما أورده في كتابه، قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين: هل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه مذهبان، أحدهما لا يلزمه وهو الصواب المقطوع به، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأ أهلها من هذه النسبة، بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به، فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال: أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا غير ذلك، لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال: أنا فقيه، أنا نحوي، أنا كاتب، لم يصر ذلك بمجرد القول. ويوضح أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبوع لذلك الإمام سلك طريقه، وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال. فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه، فكيف يصح الانتساب إليه إلا بالدعوة المجردة والقول الفارغ من كل معنى؟ والعامي ولا يتصور أن يصح له مذهب، ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره، ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بغير بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزم الناس بذلك. وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. فيا لله العجب، ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفسوا فقط من بين سائر الأئمة والفقهاء. وهل قال أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه؟ والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة، لا يختلف الواجب ولا يتبدل، وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال، فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله.
ومن صحح ما أقول
صحح
إيه
عندي بحاء واحدة،
لا ومن صحح أو ما صح أحدهما.
أحسن الله إليك. ومن صحح للعامي مذهبا قال هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو الحق، فعلينا الوفاء بموجب اعتقاده، وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها، بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب إليه. وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم، ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد المذاهب الأئمة الأربعة بإجماع الأمة، كما لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد، بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به حجازيا كان أو عراقيا أو شاميا أو مصريا أو يمنيا. انتهى. إني أذكر هنا بعض ما وقفت عليه من أسباب شيوع هذه المذاهب في الأقطار ليكون عبرة لمن له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. وهكما في التواريخ، قال أحمد المقرئ المغربي في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: إن سبب تمذهب أهل المغرب بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن أهل المغرب والأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاعي وأهل الشام منذ أول الفتح. ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، وهو ثالث الولاة بالأندلس من الأمويين، انتقلت الفتوى إلى رأي مالك بن أنس رحمه الله وأهل المدينة، وذلك برأي الحكم واختياره لمصلحة سياسية رآها، واختلفوا في السبب المقتضى لذلك. فذهب الجمهور إلى أن سببه رحلة علماء الأندلس إلى المدينة، فلما رجعوا إلى الأندلس وصفوا فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره فأعظموه واختاروا مذهبه. وقيل أن الإمام مالك رحمه الله سأل بعض الأندلسيين عن سيرة ملك الأندلس،
فوصفت له
بدونك.
إذن المجيب هو الذي وصف له، ما أقول فوصف له.
أحسن الله عليك. فوصف له سيرته فأعجبت مالكا ليكون سيرة بني العباس في ذلك الوقت لم تكن مرضية. فقال الإمام مالك لذلك المخبر: نسأل الله تعالى أن يزين حرمنا بملككم. فنميت المسألة إلى ملك الأندلس مع ما علم من جلالة مالك ودينه، فحمل الناس على مذهبه وأمر بترك مذهب الأوزاعي والله أعلم. ثم إن ملوك المغرب اتفقوا على أن يكون الحكم
هذا لا يصح إسناده إلى الإمام مالك، أن يأمر بأخذ مذهبه وترك مذهب الإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي أقعد منه وأعلم منه.
يقول أن هذا هو كان اختيار الحكم،
يعني الخليفة الأموي الذي كان عنده في الأندلس. نعم.
بسم الله عليكم. ثم إن ملوك المغرب اتفقوا على أن يكون الحكم والعمل على ما اختاره ابن القاسم فقط لا غير. فالحاصل أن المذاهب صارت من ملعبة الملوك وسياساتهم، فتدبر. قال المعصومي: إن أردت الاطلاع على أسباب حدوث المذاهب والطرائق فعليك بمطالعة مقدمة تاريخ ابن خلدون، فإنه قد أبدع في البيان فجزاه الله خيرا، وأفاد أن المذاهب حدوثها وشيوعها إنما هي بسبب السياسات الغاشمة واستيلاء العاجم ذوي الأغراض على الملك فتنبه. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ومن كيده: أمرهم بلزوم زي واحد ولبسة واحدة وهيئة ومشية معينة وشيخ معين وطريقة مخترعة ومذهب معين، ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض ولا يخرجون عنه، ويقدحون في من خرج عنه ويذمونه كأكثر مقلدة المذاهب المعينة وأصحاب الطرق المتنوعة من الصوفية الخرافية كالنقشبندية حسن الله إليكم والقادرية والسهر
السهر وردية.
أحسن. السهر وردية والشاذلية والتيجانية وغيرهم. فالحذر الحذر مما هم عليه من التعصب والتقليد، وهؤلاء قد اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة، فصاروا واقفين مع الرسوم المبتدعة، ليسوا مع أهل الفقه ولا مع أهل الحقائق. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وجده مناقضا لهدي هؤلاء وهديه صلى الله عليه وسلم عدم التكلف والتقييد بغير ما أمره به ربه، فبين هديه صلى الله عليه وسلم فبين هديه صلى الله عليه وسلم وهدي هؤلاء بون بعيد. قال المعصومي: إن كنت تريد الاطلاع على حدوث هذه المذاهب المختلفة المغايرة للإسلام والمفرقة للمسلمين، فعليك بمطالعة كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وخصوصا القسم الأخير منه، فإن هناك بيانا دسائس ابن سيناء والنصير الطوسي ودسائس العبديين والفاطميين العبيديين والفاطميين وغيرهم. وبالجملة فإن أعداء الإسلام إنما وصلوا إلى تغيير الإسلام بتفريق أهله إلى مذاهب وطرائق، فتدبر. قال الإمام شهاب الدين عبد الرحمن المعروف بأبي شامة المتوفى سنة 65 و600 في كتابه المؤمل للرد إلى الأمر الأول: إن الناس قد قنعوا من علوم القرآن بحفظ سواره ونقل بعض قراءاته، وغفلوا عن علم تفسيره ومعانيه واستنباط أحكامه، واقتصروا على علم الحديث على سماع بعض الكتب على شيوخ أكثرهم أجهل منهم. ومنهم من قنع بزبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم وبالنقل عن أهل مذهبه. وقد سئل بعض العارفين عن معنى المذهب فأجاب بأن معناه دين مبدل. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ومع هذا يخيل إليه أنه من رؤوس العلماء، وهو عند الله وعند علماء الدين من أجهل الجهال إلى آخره. وفيه أيضا: وقد اشتهرت المذاهب الأربعة وهجر غيرها، فقصرت همم أتباعهم إلا قليلا منهم، فقلدوا بعدما كان التقليد لغير الرسل حراما، بل صارت أقوال أئمتهم عندهم بمنزلة الأصلين. وذلك معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال جامع هذه الكلمات أبو عبد الكريم وأبو عبد الرحمن محمد بن سلطان المعصومي: هذا آخر ما نويت جمعه مما يتعلق بمسألة تقليد المذاهب الواردة إلي من الشرق الأقصى من بلاد اليابان، وقد اكتفيت بهذا القدر، لأن القطرة تدل على البحر، والله عز وجل المسؤول أن ينفع به العباد في عامة البلاد ويجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم. وكان ذلك في بلد الله الأمين في دار الكائنة في زقاق البخارية قريبة من الحرم من المسجد الحرام، 15 شهر محرم الحرام عام 58 و300 وألف بعد الهجرة. وآخر دعوانا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له ونفعنا بما سمعنا.